الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحيي إخواننا جميعا ونهنئهم بدخول شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يعيننا فيه على طاعته وحسن التقرب إليه، وأن يتقبل منا ويرضى عنا ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على رسالة الجرح والتعديل عند السلف للشيخ العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله. وكنا قد توقفنا عند مثال الكتب التي قد يوجد فيها شهرة وانتفاع من قبل كثير من الناس، ولكنها مع ذلك تعد مثالا للكتب الضالة التي تتجنب ويحذر منها. وهذا تابع للقاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أنه لا ينتفع بالشهرة وحدها، ولا ينتفع بالانتشار والمعرفة عند الناس. لا يستدل بهذه الأمور على أن هذا الشيء المنتشر يكون على الحق، فقد يكون هذا في الأشخاص وقد يكون في الكتب. فقد يكون الشخص مشهورا معروفا عند الناس يذكر بالجميل، وهو مع ذلك من أهل الضلال. والشيخ رحمه الله مثل لذلك بالذي يقال له أبو الأعلى المودودي. والآن نتكلم على مثال الكتب. الكتب أيضا ما يكون مشهورا معروفا عند الناس له مكانة وله منزلة عند الناس، بل قد يحصل انتفاع به من قبل كثير من الناس الذين هم على شاكلة مؤلف الكتاب، ومع ذلك فلا يعول على هذه الشهرة ولا على هذا الانتفاع، ويعد هذا الكتاب من الكتب الضالة الضارة التي يحذر منها ومن مؤلفها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما مثال الكتب فهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. هذا الكتاب انتفع به أمم من الناس، وهو المرجع في المواعظ والإرشاد ونحو ذلك عند الكثرة الكاثرة من المسلمين اليوم، ولا يخفى الانشغال به على كثير من الناس اليوم. فمن مدح هذا الكتاب من هذه الحيثية فقال: انتفع به كثير من الناس، وانتشر في الشرق والغرب، وأصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والإرشاد. نعم، قال: فمن مدح الكتاب من هذه الحيثية فقال: انتفع به كثير من الناس، وانتشر في الشرق والغرب، وأصبح مرجعا من المراجع في الوعظ والإرشاد. ومن أثنى على هذا الكتاب من هذه الحيثية فقد أخطأ وضل السبيل في هذا المدح. ولكي لا أطيل عن نقض هذا التوثيق وإبطاله، أكتفي برسالة حررها العالم العلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى في هذا الكتاب. وكان الباعث عليها أن رجلا من أهل هذه البلاد كان يقرأ في هذا الكتاب على جماعة مسجده، فزجره الشيخ ونهاه عن ذلك فلم ينزجر، فكتب الشيخ كتابا ساق فيه أقوال المحققين من العلماء في ذم هذا الكتاب، بل والأمر بإحراقه، بل وتسميته إماتة علوم الدين بدل إحياء علوم الدين. إذن فهذا هو مثال الكتب التي تشتهر بين الناس، وهي مع ذلك من كتب أهل الضلال. هذا كتاب إحياء علوم الدين أشهر من نار على علم، يعرفه الصغير والكبير من المسلمين، وله شهرة واسعة جدا. وكما قال الشيخ رحمه الله: فالمرجع إليه في الوعظ والإرشاد وفي باب الرقائق والآداب. وهناك من العلماء من اشتغل به شرحا وتعليقا واختصارا وتهذيبا كما هو معلوم. ومع ذلك فهذا الكتاب عظيم الضرر جدا، لما فيه من الأحاديث الموضوعة والباطلة، ولما فيه من المسائل الصوفية الباطلة، ولما من البدع ومحدثات الأمور والمسائل الباطلة والقواعد الفاسدة في دين الله عز وجل، وهذا كثير جدا. وقد اعتنى العلماء أيضا بنقضه وبيان ما فيه من الضلال، كما فعل ابن الجوزي وغيره. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الرسالة التي استشهد بها الشيخ رحمه الله، سيأتي طرف من أقوال العلماء في ذلك. وممن اعتنى بهذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه اعتنى بنقل كلام العلماء في ذم كتاب الإحياء والتحذير منه والأمر بإحراقه كما أشار إليه الشيخ. وأبو حامد نفسه مؤلف الكتاب له قصة عجيبة وله مراحل مع الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. قد ذكرها بنفسه في كتابه المنقذ من الضلال، واعتنى شيخ الإسلام ابن تيمية بنقل بعض ذلك في كتابه شرح العقيدة الأصفهانية. وسيأتي معنا أيضا في الرسالة التي استشهد بها الشيخ طرف من ذلك. قال: يقول الشيخ رحمه الله كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية الجزء الثالث صفحة 129: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، إلى أن يقول: فإني رأيت بعض أهل وقتنا يشتغل بكتاب الإحياء للغزالي ويقرأ فيه عند العامة، وهو لا يحسن فهم معانيه ولا يعرف ما تحت جماله ومبانيه، ليست له أهلية في تمييز الخبيث من الطيب، ولا دراية بما تحت ذلك البارق من ريح عاتية أو صيب. فكتبت إليه نصيحة وأرسلت إليه وأرشدته إلى الدواوين الإسلامية المشتملة على الأحاديث النبوية والسير السلفية والرقائق الوعظية، فلم يقبل واستمر على رأيه وأعجب بنفسه، وأظهر ذلك لبعض من يجالسه وحط من قدر الناهي له. فكتبت له كتابا فلم يصغ ولم يلتفت، وزعم أنه على بصيرة وأبدى من جهله الأعاجيب الكثيرة. فأحببت أن أذكر للطلبة والمستفيدين بعض ما قاله أئمة الإسلام والدين في هذا الكتاب المسمى بالإحياء، ليكون الطالب على بصيرة من أمره، ولئلا يلتبس عليه ما تحت عباراته من زخرف القول. وصورة ما كتبت: أولا سوف يذكر الشيخ المراسلة التي افتتح بها الكلام مع هذا الرجل. وصورة ما كتبت أولا ثم ذكر المكتوب. فالرسالة إذن عبارة عن ذكر لحال شخص من الناس كان يشتغل بقراءة كتاب الإحياء مع غيره من الناس، فكان من الشيخ أن بين له حال هذا الكتاب وأرشده إلى ما يغنيه عنه من الكتب السلفية. وهذا يفيدنا إفادة مهمة في هذا الباب، وهي أن الكتب السلفية والحمد لله تغني عن كتب أهل البدع، هذا هو ما عليه أهل العلم. فأنت ترى أن الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى ترك الدلالة على الإحياء وأرشد إلى غيره من الكتب السلفية، فهذه جادة العلماء، وعلى هذا كان السلف. كما سئل الإمام أبو زرعة رحمه الله عن كتب الحارث المحاسبي فقال: هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. فقيل له: إن في هذه الكتب عبرة. فقال له: من ليس له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. فهكذا كان السلف يدلون دائما على الأثر والسنة، ويعتبرون أن في ذلك الكفاية عما عليه أهل البدع، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. فالله سبحانه وتعالى ما كان لينهانا عن البدع إلا وفي السنن ما يغنينا عنها ويكفينا منها. وهذه قاعدة عامة من قواعد التشريع، أن فيما أباحه الله غنية عما حرمه، وفيما بينه لنا وأرشدنا إليه ما يغنينا كثيرا عن غير ذلك مما نهانا عنه وحذرنا منه. فهذه قاعدة عامة تندرج تحتها الكثير من المسائل في مختلف الأبواب في العقيدة والفقه غير ذلك. فالذي نتكلم فيه الآن أن كتب أهل البدع لسنا بحاجة إليها والحمد لله، لأن الشريعة تنهى عن البدع وتحذر منها ومن أهلها ومن كتبهم ومصنفاتهم. فلازم ذلك أن يكون عندنا من السنة والحق ما يغنينا عن تتبع هذه الأشياء، وهذا هو الحاصل بحمد الله، وهو من لطف الله تعالى ورحمته. فإذا رأينا رجلا يشتغل بكتاب من كتب أهل البدع فعلينا أن نرشده إلى كتب أهل السنة، وهي موجودة والحمد لله وتغنينا عن أمثال هذه الكتب. وذكر الشيخ كما سمعنا أنه نصح ذلك الرجل وكتب إليه كتابا فلم يلتفت لنصحه، وهذا دليل على ابتداعه وعلى هواه، ولهذا تكلم فيه الشيخ ذلك الكلام الشديد وحذر منه كما سمعنا. نذكر الآن صورة ما كتبه الشيخ أولا إلى ذلك الرجل. قال: من عبد اللطيف بن عبد الرحمن إلى الأخ عبد الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد بلغني عنك ما يشغل كل من له حمية إسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية، وذلك أنك اشتغلت بالقراءة في كتاب الإحياء للغزالي، وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لا تمييز لهم بين مسائل الهداية والسعادة ووسائل الكفر والشقاوة، وأسمعتهم ما في الإحياء من التحريفات الجائرة والتأويلات الضالة الخاسرة والشقائق التي اشتملت على الداء الدفين والفلسفة في أصل الدين. في هذه الجزئية إشارة إلى خطورة ما في كتب أهل البدع، لا سيما في حق العوام ومن لا تمييز له، وهذا من الأسباب الرئيسية التي ينهى لأجلها عن قراءة كتب المبتدعة، لأن عامة الناس لا تمييز لهم ولا بصيرة، ولا يستطيعون أن يفرقوا بين الحق والباطل. فإذا قرأوا هذه الكتب أو اشتغلوا بها دخل عليهم الباطل من غير أن ينتبهوا له، وهم يحسبون أنه من الحق. فهذه الصورة هي التي وقعت لذلك الرجل، وهي التي حذر منها الشيخ كما سمعنا. قال: وقد أمر الله تعالى وأوجب على عباده أن يتبعوا رسله وأن يلتزموا سبيل المؤمنين، وحرم اتخاذ الولائج من دون الله ورسوله ومن دون عباده المؤمنين، وهذا الأصل المحكم لا قوام للإسلام إلا به. وقد سلك في الإحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مباحث الإلهيات وأصول الدين. هذا هو موجب التحذير من هذا الكتاب، هذا هو موجب التحذير من هذا الكتاب. وكسى الفلسفة رحاء الشريعة حتى ظنها الأغمار والجهال بالحقائق من دين الله الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب ودخل به الناس في الإسلام، وهي في الحقيقة محض فلسفة منتنة يعرفها أولو الأبصار ويمجها من سلك سبيل أهل العلم كافة في القرى والأمصار. فهذا شيء بارك الله فيكم مما اشتمل عليه كتاب الإحياء، ويمثل مرحلة من المراحل التي كان عليها الغزالي في حياته. فقد أشرت لكم أنه مر بمراحل متعددة، منها مرحلة الفلسفة وكسائها بلباس الشريعة. فالغزالي في مرحلة من مراحل حياته كان مشتغلا بالفلسفة، متضلعا بها، حريصا على إبدائها في صورة الإسلام أو أنها لا تتعارض مع الإسلام. ثم إنه بعد ذلك لما تصوف، لما دخل في المرحلة التالية التي هي مرحلة التصوف، انتقد الفلسفة انتقادا شديدا وصنف كتابه المعروف تهافت الفلاسفة. قال الشيخ رحمه الله: قد حذر أهل العلم والبصيرة عن النظر فيها ومطالعة خوافيها وباديها، بل أفتى بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة، وسماها كثير منهم إماتة علوم الدين. وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنيع، وزيف ما فيه من التمويه وزيف ما فيه من التمويه والترقيع، وجزم بأن كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لا يقبل لصاحبها صرف ولا عدل. ما ذكر في هذه الجملة من الأمر بإحراق كتاب الإحياء هو الذي عليه السلف أيضا في التعامل مع كتب أهل البدع والأهواء، فهناك أقوال للإمام أحمد وغيره من أئمة السلف فيها الإفتاء بإحراق هذه الكتب حتى يتخلص منها ومما فيها من الشر والفساد. ومع كتب أهل البدع يكون بالإحراق، هكذا نقول: من كان عنده كتاب من كتب أهل البدع أو من وقف على شيء منها فعليه أن يحرقه ويتخلص منه. قال شيخ الإسلام: ولكن أبو حامد دخل في أشياء من الفلسفة وهي عند ابن عقيل زندقة، وقد رد عليه بعض ما دخل فيه من تأويلات الفلاسفة. ورد عليه شيخ الإسلام في السبعينية وذكر قوله في العقول والنفوس وأنه مذهب الفلاسفة فأفاد وأجاد، ورد عليه غيره من علماء الدين. هذا جزء مما كان عليه الغزالي في تلك المرحلة كما ذكرنا. ومذهب الفلاسفة في هذه العقول والنفوس أمر معروف، فالغزالي للأسف لما تشرب هذا المذهب أراد أن يكسوه بكساء الإسلام، فذكر أن العقول والنفوس قريب من الملائكة. هذا فيما يحضرني الآن، أنه ذكر أن العقول والنفوس عند الفلاسفة تكافئ الملائكة عند المسلمين، وتكلم أيضا في اللوح المحفوظ ونحو ذلك من أمور الغيب، وعبر عنها بتلك التعبيرات الفلسفية محاولا أن يخلط بين الفلسفة والإسلام. وما ذكر من فعل ابن عقيل فهذا بالرغم مما كان عليه من الانحراف، فمعروف ما كان عند ابن عقيل من الانحراف وموافقة المعتزلة والمعطلة في مسائل متعددة، ثم إنه تاب بعد ذلك وأناب، لكن حتى في انحرافه الأول لم يمنعه ذلك من انتقاد كتاب الإحياء، لأن ما فيه لا يوافق عليه أبدا، ولا حتى ممن عندهم اعتزال أو انحراف عن جادة السلف في مثل هذه المسائل. قال: وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وكلام أهل العلم معروف في هذا، لا يشكل إلا على من هو مزج البضاعة أجنبي من تلك الصناعة. هذا كلام لابن العربي المالكي، وهو عالم معروف من علماء المالكية، صاحب عارضة الأحوذي والعواصم من القواصم وغير ذلك من المصنفات المعروفة. فها هو ينتقد شيخه الغزالي ويقول كلمة معبرة جدا، يقول: شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد الخروج فلم يحسن. وهذا ينبهنا على خطورة البدع، وأنها متى تمكنت من الرجل لم يستطع التخلص منها، ونسأل الله السلامة والعافية. ولهذا كان السلف يحذرون من البدع ومن أهل البدع، ولا يغترون بما يظهره المبتدع من بعض التوبة، لأنهم يعرفون تماما أن الذي يدخل في البدعة لا سيما إذا تعمق فيها وكان داعيا إليها محسنا لها، فمثل هذا الصنف بالذات يصعب عليه جدا أن يتخلص من أصول البدع التي تشربها من قبل. فها هو الغزالي أمامنا مثال واضح يقول فيه تلميذ من تلامذته إنه دخل في الفلسفة ولم يستطع الخروج بها. قال رحمه الله: ومشايخنا تغمدهم الله برحمته مضوا على هذا السبيل والسنن، وقطعوا الوسائل إلى الزندقة والفلسفة والفتن، وأدبوا على ما هو دون ذلك أهل السنة والجماعة أئمة الدعوة النجدية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أدبوا من وقع في أقل من ذلك، فكيف لو شاهدوا من في زماننا الآن يقرؤون كتبا لا تأتي مع زندقة الإحياء ولا تقارنها ولا تدانيها، وأرشد الطالب إلى أوضح المناهج والمسالك، وشكرهم على ذلك كل صاحب سنة وممارسة للعلم النبوي. هذا هو الذي يشكرهم ويثني عليهم البدعة، ومن في قلبه هوى فإنه سوف يستشنع هذا التحذير ويقول إنما هو غلو وتشدد وتشدق ونحو ذلك. وأنت قد خالفت سبيلهم وخرجت عن مناهجهم وضللت المحجة وخالفت مقتضى البرهان والحجة، واستغنيت برأيك وانفردت بنفسك عن المتوسمين بطلب العلم المنتسبين إلى السنة. ما أقبح الحور بعد الكور، وما أوحش زوال النعم وحلول النقم. إذا سمعت بعض عباراته المزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان أو يأمر بالإعراض عن هذا الشان. هذه والله حجة كثير من الناس عندما تحذرهم من هذه الكتب وأمثالها، يقولون هي مليئة بالخير وبالذكر، مليئة بقال الله قال رسوله وبالنقول عن العلماء. فإذا نهيتهم وحذرتهم عن هذه الكتب لما اشتملت عليه من الضلال الخفي أو الضلال الجلي الذي لا يميزه هؤلاء ولا ينظرون إليه، كأنك سقطت على الدرة المفقودة والضالة المنشودة. وقد يكون ما أطربك وهز أعطافك وحركك فلسفة منتنة وزندقة مبهمة وخرجت في قالب الأحاديث النبوية والعبارات السلفية، فرحم الله عبدا عرف نفسه ولم يغتر بجاهه وأناب إلى الله وخاف الطرد عن بابه والإبعاد عن جنابه. وينبغي للإمام أيده الله أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة من الأمهات الست وغيرها، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم جمعت بعض أقوال أهل العلم وما أفتوا به في هذا الكتاب وتحذيرهم للطالب والمسترشد، فمن ذلك انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ عبد السلام ثم أخذ في سياق أقوال رحمة الله بارك وتعالى عليهم أجمعين في التحذير من هذا الكتاب. هذا هو الذي استشهد به الشيخ عبد السلام رحمه الله من رسالة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى في التحذير من هذا الكتاب. وكما سمعنا في نهاية الرسالة فإن الشيخ ذكر الحجة التي عليها الناس في هذا الباب دائما ما يرددونها ويتمسكون بها، وهي التي نعبر عنها الآن بالموازنات. دائما ما يأتون بالموازنات المبتدعة في هذا المقام، إذا حذرنا من كتاب فيه بدع قالوا فيه خير، ولماذا تنظرون إلى الشر وحده ولا تنظرون إلى الخير؟ فيأتون بهذه الموازنات، نوازن بين الخير والشر، وطالما أن الكتاب فيه خير فلا بأس به ولا ينبغي أن يحذر منه. ومعلوم لديكم جميعا، حتى لا نفصل الكلام في هذه المسألة، معلوم لديكم جميعا أن هذا الكلام من كلام أهل الباطل ومن كلام أهل البدع، وليس لهذه الموازنات المبتدعة أصل في دين الله تعالى. وهذا مثال واضح بين أيدينا لعالم من علماء السنة ينكر هذه الموازنات ويعتبرها حجة باطلة، وأنها إنما تأتي من الجهال الذين لا يميزون شيئا ولا يعرفون شيئا. وفي ختام الرسالة قال ينبغي للإمام أن ينزع هذا الكتاب من أيديكم ويلزمكم بكتب السنة، وهذا هو الواجب على جميع ولاة المسلمين. يجب على جميع ولاة المسلمين أن يمنعوا كتب أهل البدع ويحذروا منها ويمنعوا من طبعها وتداولها بين الناس. هذا هو الذي يجب عليهم كما بينه العلماء، ولا شك أن من فعل ذلك من أئمة المسلمين فهو مشكور شكرا عظيما، لأنه السنة ويقمع البدعة ويمنع الشر والفساد عن المسلمين وعن دينهم. قال الشيخ عبد السلام فهذا المنهج هو المنهج الحق الذي لم تلوثه النزاعات الحزبية أو العواطف التي لا تكبح جماحها بالكتاب ولا بالسنة، لأن العاطفة لو أراد الإنسان أن يسير معها دون تقيد بالكتاب وبالسنة لقال هذا كتاب نافع انتشر عند الناس وليس فيه إلا قال الله وقال رسوله وقال العلماء ولقد اهتدى به قوم بعد ضلالة فقد كانوا غارقين في الفسوق فخرجوا من الفسوق إلى الزهد والعبادة وهكذا من أراد الانحراف مع العواطف والاسترسال معها فإنها لا تبقي ولا تذر فإنها لن تهدي الإنسان إلى سواء السبيل فالدين دين الإسلام ليس بالعواطف والهوى وإنما هو كتاب وسنة فماذا بعد الحق إلا الضلال هذا أمر مهم وهو معروف لدينا جميعا والحمد لله أنه لا مجال للعاطفة ولا الحماسة في دين الله سبحانه وتعالى هذا شأن الجهال يأتون دائما بعاطفتهم ويقولون كيف تحذرون من فلان وهو على خير وهو يقول قال الله قال رسوله قال العلماء ومن سمته كذا ومن شأنه كذا ومن خشوعه كذا ومن عبادته كذا وكذلك بالنسبة للكتب يقولون كيف تحذرون من كتاب كذا وهو كتاب في الدين يقول قال الله قال رسوله قال العلماء وفيه كلام الله والرسول عليه الصلاة والسلام فهذه نزعة عاطفية لا تأتي إلا من الجهال حتى وإن حصل شيء من الخير من قبل هؤلاء فإن الشر يكون في ذلك راجحا هذا الذي يهتدي هؤلاء من خلال هؤلاء المبتدعة أو كتبهم إنه يكون مهتديا على ضلالة لا يكون مهتديا على الحقيقة إنما يكون عنده خلط يكون عنده سن للحق بالباطل ويتشرب البدع التي يقولها أمثال هؤلاء والتي تدون في كتبهم فمتى يتخلص منها بعد ذلك وهو إنما استقام من خلالها في حد زعمه فكيف يتم إقناعه بعد ذلك بأنها من الباطل فهذا شيء خطير نسأل الله السلام قال الشيخ رحمه الله وهنا أمر أحب أن أشير إليه وهو أن التحذير من هذا الكتاب وأمثاله يعني عدم الاستفادة منه إلا لأهل العلم المتمكنين القادرين على تمييز الحق من الباطل لأنه ما من كتاب في الجملة من هذه الكتب إلا ويشتمل على حق مع الباطل الذي فيه والموقف الصحيح إن شاء الله تعالى أن هذا الحق الذي فيه إن كان لا يوجد في غيره من كتب السنة يؤخذ وإن كان هذا الحق الذي جاء به يوجد في كتب أهل السنة فالأولى والأكمل والمستحب أن ينقل من كتبهم دون ذلك الكتاب ولقد أعجبتني عبارة لأبي الفتح القشيري ساقها الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري عندما تكلم عن رواية المبتدع والمبتدع المراد به هنا من لم تبلغ به بدعته إلى الكفر ومن كان من المبتدعة مشهورا بالديانة وبالسلامة من خوارم المروءة ومشهورا بعدم الكذب ونحو ذلك يقول أبو الفتح القشيري في رواية هذا المبتدع إن وافقه غيره فلا يلتفت إليه يعني لا يلتفت إلى رواية هذا المبتدع فإن ذلك يقول هو إخماد لبدعته وإطفاء لناره وإن لم يوافقه أحد ولم يوجد ذلك الحديث إلا عنده مع ما وصفنا من صدقه وتحرزه عن الكذب واشتهاره بالدين وعدم تعلق ذلك الحديث ببدعته فيقدم مصلحة ذلك الحديث ونشر تلك السنة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعته والله أعلم انتهى كلامه رحمه الله وهذا إن كان في رواية المبتدع في الأحاديث النبوية فهو فيما دونها من الفوائد من باب أولى وهذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل وإطالة ولعلنا نتمكن إن شاء الله تعالى فيما بعد من إشباعه انتهى كلام الشيخ عبد السلام رحمه الله في هذه الجزئية وهذا التنبيه الذي ذكره في النهاية تنبيه مهم من باب تتميم المسألة ولا تعارض بينه وبين ما سبق تقريره لأننا عندما نحذر من كتب أهل البدع فهذا كما سبق في كلام الشيخ لأجل أن كتب أهل السنة تغنينا عنها والحمد لله ولأجل أن عامة المسلمين لا تمييز لهم ولا بصيرة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما فلو تصورنا أنه جاء في بعض كتب هؤلاء شيء من الفوائد مما هو حق في ذاته ليس فيه باطل ولا بدعة ولا منكر ولا خطأ. فلو افترضنا أن هذه الكتب قد جاء فيها شيء من ذلك ولم نجدها عند أهل السنة في كتبهم، وهذا يكون في الغالب في علوم الآلات من الأصول واللغة ومصطلح الحديث ونحو ذلك، فإن الأمر في هذه الحالة لا بأس فيه من النقل عن أمثال هؤلاء والاستفادة منهم، وهذا خاص بأهل العلم والبصيرة الذين يميزون الحق من الباطل بتوفيق الله تعالى. وهناك ضوابط أخرى قد ذكرتها والحمد لله في كتابي الآيات البينات في كشف حقيقة الموازنات بين الحسنات والسيئات، فهذه ضوابط مهمة من هؤلاء لا يجوز التفريط فيها أبدا، وهذه الضوابط لا تتوفر إلا في القليل من الأحوال، فلا ينبغي أبدا استغلال هذه القضية لفتح الباب للاعتماد على كتب أهل البدع والترويج لها تحت مسمى أن فيها فوائد وفيها كذا وفيها ما لا يوجد عند أهل السنة. لا يجوز أبدا فتح الباب في الاعتماد على كتب أهل البدع والاستفادة منهم، وإنما لا بد من تقييد هذا الأمر بالضوابط التي ذكر الشيخ رحمه الله شيئا منها. ومسألة رواية المبتدع مسألة طويلة جدا يطول فيها الكلام، وهذا النقل الذي ذكره الشيخ رحمه الله عن أبي الفتح القشيري، أبو الفتح القشيري وهذا هو ابن دقيق العيد وهو عالم معروف، هذا الكلام مهم جدا ويرجع إلى قضية المصالح والمفاسد في الرواية عن أهل البدع، وكذلك الأمر نتصوره أيضا في الاستفادة العلمية، فإذا كانت هناك مفسدة راجحة تترتب على تفويت هذه الاستفادة ويكون هناك أيضا تفويت للمصلحة الراجحة، فإن الاستفادة حينئذ لا بأس بها إذا كانت بالضوابط التي ذكرها الشيخ والتي بينها العلماء أيضا. ومن يذكر منكم فعندما كنا نتكلم في الأجوبة المفيدة ذكرنا فتاوى للشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في تسويغ الاستفادة من هؤلاء عند وجود هذه الضوابط، وهناك فتاوى أخرى للشيخ عبيد الجابري حفظه الله ولغيره من المشايخ، والمسألة لها تأصيل طويل لا يحتمل المقام أن نذكره الآن. المهم، وهذا هو ما أؤكد عليه في ختام هذه الكلمة، أن الأصل في التعامل مع أهل البدع هو الهجر والإعراض والمجانبة والترك، لا يجوز القراءة ولا الاستماع لهم ولا الاستفادة منهم بأي حال من الأحوال، هذا هو الأصل، وما سواه فضرورة تقدر بقدرها، لا يجوز أن تعمم ولا يجوز أن يفتح فيها الباب بغير الضوابط التي بينها العلماء. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة، ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إن كان هناك أسئلة يسيرة نستقبل إن شاء الله تعالى سؤالين أو ثلاثة ونكتفي بهم إن شاء الله. طيب، إذن لم تصل أسئلة عند الإخوة، إذن نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.